بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي وسمه بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال في حد الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، واليوم الآخر بكسر الخاء يقابله اليوم الأول. فإذا كسرت الخاء اليوم الآخر صار ليس بعده يوم، فهو اليوم الآخر ويقابله اليوم الأول، فهما يومان، بخلاف ما قيل اليوم الآخر. الآخر هو الثاني، الآخر وبعده آخر وبعده آخر. أما إذا كسرت الخاء اليوم الآخر فإنه ليس بعده يوم ويقابله اليوم الأول، فهو يومان. فاليوم الأول هي الدنيا، واليوم الآخر هي الآخرة، فهما يومان، فالدنيا يوم والآخر يوم. فاليوم الآخر هو ما بعد الموت، ما بعد الموت. والأصل اليوم الآخر يبدأ من حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل كما جاء في الحديث: لا يسمعها أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليت صفحة العنق، يتسمع الصوت، فلا زال الصوت يقوى حتى يموت الناس. ثم يمكث الناس 40، وينزل الله مطرا تنبت أجساد الناس، فإذا تكامل نباتهم وتبدل الصفات، الذوات هي والصفات تبدل بصفات أخرى، أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. فالأولى نفخة الصعق يموت بها كل من خلق الله إلا ما كتب الله له البقاء، والثانية نفخة البعث يحيى بها من كان ميتا. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما نفختان. وأما قول تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، فهي النفخة الأولى، أولها فزع وآخرها صعق الموت. قال بعض العلماء إن النفخات ثلاث: نفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة الموت. وجاء هذا في حديث نفخة الصعق والموت، والثالثة نفخة البعث. وجاء هذا في حديث لكن في سنة إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنه نفختان كما ذكر الله تعالى في سورة الزبر. فالنفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق الموت، ونفخة نفخة البعث. من هنا يبدأ اليوم الآخر، ويلحق باليوم الآخر ما قبله كما ذكر الشيخ رحمه الله، ما بعد الموت. ومن مات فقد قامت قيامته، فاليوم الآخر يبدأ في حقه من حين الموت، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل اليوم الآخر، كأحوال القبر وما يكون فيه سؤال منكر ونكير، والإيمان بفتنة القبر، والإيمان بالفتانين وهما منكر ونكير، وأنهما يسأل العبد وأن روحه ترد إليه، وأنه يسمع قرعا عن المشيعين، وأنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي. والفاجر والكافر لا يستطيع أن يجيب ولو كان من أفصح الناس في الدنيا. إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة، يسأل من ربه فيقول ها ها لا أدري، إذا سئل عن دينه يقول ها ها لا أدري، إذا سئل عن النبي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلته، فيضربه الملكان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. كل هذا جاء في الحديث الصحيح، لا بد من الإيمان بهذا، فالمؤمن ينعم في قبله والفاجر يعذب، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذا يجب الإيمان به، هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بضغطة القبر وضمة القبر. في الحديث أن القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم وتأخذ شكل طائر، كما في الحديث نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، يعلق 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 يأكل. والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير الخضر، تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتلد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فتنعم الشهيد أكبر من تنعم غير الشهيد، لأن الشهيد بذل نفسه لله، بذل جسده لله حتى أتلف الجسد في الله، فعوض الله الأرواح أجساد أخرى تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر ولها صلة بالجسد، الروح سريعة الطيران والانتقال، فهي لها صلة بالجسد تنعم متصلة وحدة مفردة ومتصلة بالجسد، والفاجر تعذب روحه مفردة ومتصلة بالجسد، الكافر تنقل روحه إلى النار والعياذ بالله إذا مات ولها صلة بالجسد، والمؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد. والأرواح لها شأن تختلف عن الأجساد، والروح لها تعلقات، لا تعلق بالنائم، لا تعلق بالميت، تعلق الجنين في بطن أمه، وكل تعلق وكل واحد من هذه التعلقات تختلف عن الآخر. فالنائم إذا ضرب في رجله رجعت روحه وإن كانت بعيدة بسرعة. أحوال القبر والبرزخ، سمي البرزخ، البرزخ هو الفاصل والحاجز بين الشيئين، وسمي أحوال ما يكون للميت في قبر برزخ لأن هذا فاصل بين الدنيا والآخرة، من موت الإنسان إلى قيام الساعة، هذا برزخ، برزخ فاصل بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل. ولهذا قال العلماء الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا من حين ولادة الإنسان إلى موته، ودار البرزخ من موته إلى قيام الساعة، ودار القرار من قيام الساعة إلى ما لا نهاية. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحصل بأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه ومنكر ونكير، ويدخل الإيمان بأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب، الإيمان بالبعث وأن الله يبعث الأجساد، والأجساد تبلى وتصير ترابا ثم يعيدها الله، يعيدها من الذرات التي استحالت، لأن الله له العلم الكامل وله القدرة التامة. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فلا بد من الإيمان بالبعث، وأن البعث يكون للأجساد، ومن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بنص القرآن ويجمع المسلمين. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد كفر الفلاسفة لما أنكروا بعث الأجساد وقالوا إن البعث للأرواح، فصاروا بذلك كفارا، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى قيام الساعة في ثلاث مواضع، هذا الموضع الأول في سورة التغابن، والموضع الثاني في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق، والثالث في سورة سبع، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فلا بد من الإيمان بالبعث، ما ومن لم يؤمن بالبعث بعث الأجساد فهو كافر، ومن قال البعث الأرواح كالفلاسفة فقد كفر. ولا بد من الإيمان بالوقوف بين يدي الله، والناس يقفون بين يدي الله للحساب، ولا بد من الإيمان بالحساب والإيمان بتطاير الصحف، وأن المؤمن يعطى صحيفته بيمينه، والكافر والفاجر يعطى صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله، وأما من سكتبه الشمال وأما من سكتبه وراء ظهره. ولا بد من الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، وأن الناس يردون عليه، وأنه يزاد قوم غيروا وبدلوا. ولا بد من الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان وله لسان، توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب الأعمال، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. ولا بد من الإيمان بالصراط الذي ينصب على مثل جهنم ويمر الناس فيه، فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، ومن سقط في النار، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت في خطفه. ولا بد من الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. فيدخل في الإيمان بأحوال يوم القيامة وفي يوم الحساب والثواب والعقاب ما أعد الله للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم، من الطعام والشراب واللباس والنساء، وأعلى نعيم يعطاه في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. والإيمان بعذاب أهل النار، وأنهم يعذبون فيها تارة بالنار الحارة التي اشتد غليانها، وتارة بالزمهرير وهو البرد الشديد. فالنار نوعان، قسم حار وقسم بارد. وفي الحديث إن جهنم شكت إلى ربها فأذن الله لها بنفسه، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذبون بأكل الزقوم والحبيب مع الحر الذي اشتد غليانه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الإيمان بأحوال الجنة والنار وصفاتها، صفات الجنة وصفات النار وصفات أهلها كما ورد بذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الإيمان بما أعد الله في الجنة لأهلها من النعيم، وما أعد الله في النار لأهلها من العذاب إجمالا وتفصيلا، كل هذا داخل الإيمان باليوم الآخر. نعم.
السؤال 16: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: الأول نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. الثاني ونفاق أصغر علمي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب.
ونفاق أصغر عملي.
أحسن الله
عليك. عملي.
الثاني ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر.
السلام عليك.
لأن النفاق نوعان كما سبق، النفاق الأكبر هو الذي ينفع العمل، أما النفاق الأصغر معصي. نعم. فالكفر والنفاق الأكبر.
فالكفر
ما ينفع عمل، أما الكفر الأصغر والنفاق الأصغر معصي من المعاصي.
كلاهما موسومان بالأكبر رعاك
بالأكبر. نعم الكفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر، والنفاق نوعان أصغر وأكبر.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
نعم هذا السؤال في النفاق وأقسامه وصفته، أجاب المؤلف رحمه الله بأن النفاق حد النفاق إظهار الخير ويبطل الشر، أن يظهر الإنسان الخير ويخفي الشر، هذا هو النفاق. سمي النفاق أخذا من نافقاء الأربوع، فإن الأربوع له جحران، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فهو يجعل جحرا خفيا بأن يحفر الحفر، فإذا كاد أن يخرج أرقى التراب وجعل عليه ترابا خفيفا، فإذا جاء أحد من الجحر المعروف خرج من الجحر الثاني، دفع التراب برأسه فخرج، ويقال له النافقاء جحرا، وأحدهما يقال له النافقاء والآخر القاصعة. وكذلك المنافق عنده إيمان وعنده كفر، وهو يظهر الإيمان ويبطل الكفر، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فكذلك اليربوع لا، هذا الجحر ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، هذا اشتغل النفاق من نافقاء الأربوع والجحر الخفي. الجحر الخفي ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، لأنه يدفع التراب برأسه ويخرج. فكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ظاهره إسلام وباطنه كفر الكفر. إذا الحد النفاق هو إظهار الخير وإخفاء الشر أو إبطان الشر، وينقسم قسمان، يقول قسمان نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو العملي. الفرق بينهما أن النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، والنفاق الأصغر يكون في العمل. والنفاق الأكبر يخرج من الملة صاحبه وخلده في النار، والنفاق الأصغر معصية من المعاصي يضعف الإيمان وينقص الإيمان. قد يكون الاعتقاد أصغر، لكن النفاق الأكبر الاعتقادي من أنواعه تكذيب الله في الباطن، من كذب الله في خبره فهو منافق وهو يظهر الإسلام. من أمثلته تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنواعه بغض الله، ومن أنواعه بغض الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده، أعتقد هذا. من أنواعه السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين وانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون سر وفرح بذلك، هذا من أنواع النفاق. ومن أنواعه الحزن والبساءة بانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قوي الإسلام والمسلمون وانتصر المسلمون حزن وساءه ذلك، هذا من أنواع النفاق، مثل ما أخبر الله به عن المنافقين كما ذكر المؤلف. وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت الله لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، هنا الله أثبت الإيمان لهم ونفاه، والجهة مفكة، فجهة الإثبات غير جهة النفي، جهة الإثبات اللسان وجهة النفي القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وهم مؤمنون بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم. ثم قال سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق، ولا صح الإيمان إلا إذا تواطأ القلب واللسان اتفقا. وصاحب النفاق الأكبر مخلد صاحبه في النار، بل هو في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى، أشد عذاب من اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ لأنه وافق اليهود والنصارى، وافق الوثنيين في الكفر وزاد عليهم في الخداع، لأنه يعيش بين المسلمين والمنافق، يعيش بين المسلمين قد يصلي معهم ولكنه يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. هو عدو خفي يخدعك، بخلاف اليهودي والنصراني والوثني، هذا عدو مكشوف ظاهر تأخذ حذرك منه، هذا كافر ظاهر. لكن المصيبة هذا العدو الذي بين المسلمين يعيش بينهم ويظهر يدعي الإسلام ويصلي معهم، هذا خطره أعظم وأشد. فلهذا صار في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى، لأنه وافق اليهود والنصارى والوثني في الكفر وزاد عليه الخداع والتلبيس والإيذاء للمسلمين. هذه أنواع النفاق الأكبر. النفاق الأكبر يكون في القلب، نفاق اعتقادي، يكذب الله في أخباره، يكذب الرسول، يبغض شريعة الله، يبغض الأحكام الشرعية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والثاني نفاق أصغر عملي، هذه هو العبارة علمي عملي خطأ مطبعي، نفاق أصغر عملي. مثاله الكذب في الحديث، قم يكذب في الحديث، تتكلم تيد الكذب، هذا من أنواع النفاق العملي. ومثله الخلف في الوعد، صفاته أنه يعد ويخلف. ومثله ومن أمثلته أيضا من أنواعه الفجور في الخصوبة، وكذلك إذا خاصم يكون عنده فجور. ومن أنواعه الغدر في العهود، ومن أنواعه الخيانة في الأمانة، كما في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهم كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة معصية من المعاصي، لكنها إذا كملت استحكمت في الشخص وكملت فإنها تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواعه من أنواع النفاق ومن أمثلها العملي تأخير الصلاة على وقتها، ومنها من صفات المنافقين عدم الطمأنينة في الصلاة ونقلها نقل الغراب، وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، والكسل عند القيام للصلاة، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمراعاة فيها يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، الكسل والرياء وتأخير الصلاة عن وقتها وعدم الطمأنينة فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يجتمع مع الله متضادة. إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الكفر، فلا يجتمعان أبدا. والشرك يكون أكبر ويكون أصغر، كان الشرك الأكبر يدعو غير الله، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله. والكفر يكون أكبر ويكون أصغر، الكفر الأكبر كسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام، والأصغر كالطعن في الأنساب، مثل ثلاث ناس هما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا ما كفر الأصغر. فالشرك يكون أكبر وأصغر، والنفاق يكون أكبر وأصغر، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. فالفسق الأكبر فسق الكفر، قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق فسق كفر. والثاني فسق المعاصي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والظلم يكون أكبر وأصغر، فالظلم الأكبر ظلم الكفر، والظلم الأصغر ظلم المعاصي. والجهل نوعان: جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي. جهل أكبر وأعرض عن الجاهلين، يعني الكافرين، قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. والأصغر قوله: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة فالأكبر يخرج من الملة ولا يفع معه إيمان ولا عمل. لا يمكن أن يوجد الإيمان مع الأكبر من الشرك، لا يوجد الإيمان مع الشرك الأكبر أو مع الكفر الأكبر أو مع النفاق الأكبر أو مع الظلم الأكبر أو مع الفسق الأكبر أو مع الجهل الأكبر. أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والجهل الأصغر يوجد معه الإيمان، لكن يكون صاحب ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. أسباب الثواب الطاعات وأسباب العقاب المعاصي، فهو يثاب على الطاعات ويأثم على المعاصي. نعم.
صلى الله عليك. السؤال 17: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان. الأول: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني: بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
نعم. هذا السؤال في بدعة وأقسامها. والبدعة، قول المؤلف: البدعة هي خلاف السنة. خلاف السنة والبدعة هي الحدث في الدين، يحدث الإنسان في دين الله ما يخالف شرعه. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين، أي خلاف السنة. السنة ما جاء به الشرع، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة ما لم يأتي في الشرع، يكون حدثا في الدين يخالف السنة. وأقسامها قل مالك نوعان: بدعة اعتقاد وبدعة عمل. بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. فبدعة الاعتقاد هي أن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، كان يعتقد شرعية المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الاحتفال بالمولد مشروع. هذا بدعة، بدعة الاعتقاد. هذا اعتقاد باطل، الاحتفال بالمولد غير مشروع. أو يعتقد مثلا مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا بدعة لأن فيها ضعيفة. أو مشروعية صلاة الرغائب وهي أول جمعة من شهر رجب وصيام يومها، وأن صيام أول خميس من رجب وأول يشرع صيامه، ويشرع يعتقد هذا، ويعتقد أنه يشرع صلاة الرغائب، يقول هذا الاعتقاد بدعي، يعني هذا غير مشروع، هذه بدعة. والبدعة بدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا اعتقد مثلا في صاحب القبر، اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه بدعة مكفرة. أو اعتقد أن هناك أحد ينفع ويضر غير الله كذلك. وإذا كان ثلاثة إلى حد الكفر فهي بدعة غير مكفرة. وضابطها، ضابط بدعة الاعتقاد، اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله. فإن كانت توصل صاحبها إلى الشرك أو الكفر أو يكون بهذا الاعتقاد فعل ناقضا من نواقض الإسلام فهي بدعة مكفرة، وإن كانت دون ذلك فهي بدعة غير مكفرة. مثل المؤلف رحمه الله بدعة الاعتقاد ما جاء في الحديث، حديث مشهور، حديث حسن الذي رواه الترمذي والحاكم وله ألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، معنى محضة خالصة. من كان على هذا الوصف، أي وصف؟ قل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فهذا صاحب سنة محضة، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع. وهذه البدع متوعد أصحابها بالنار، كلها في النار إلا واحد. وهل هذه البدع تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ قال بعض العلماء إنها تخرج من الملة، وقيل إن بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. والأقرب أن هذه البدع يعني تفترق أنها من البدع، ومتوعدون بالنار لبدعتهم، كما أن الزاني كما شارب الخمر والقاتل وأكل مال اليتيم متوعد بالنار لأنه مرتكب كبيرة، فكذلك أصحاب البدع متوعدون بالنار وإن كانوا لا يخرجون من الإسلام. والفرق 72 فرقة، لكن لا يجزم الإنسان بأن هذه البدعة المعينة هي التي داخلة في 72 فرقة وأنها هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذه البدعة لا تخرج من الملة، ولهذا قال العلماء إن بدعة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات من الجهمية، وكذلك الرافضة، وكذلك الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويكذبون الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ويعتقدون أن القرآن لم يبلغ منه إلا الثلث، قال العلماء إن بدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. فدل على أن 72 فرقة لم يخرجوا من الإسلام، وأنهم متوعدون بالنار لبدعتهم، ولا يسلم إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: فرقة واحدة هي اللي تسلم. قال: من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابي. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق. فمن ادعى أن الفرقة المنصورة غير أهل السنة فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. ولهذا قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب السنة محضة، أي خالص. ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة. وتتفاوت نعم كل بدعة ضلالة تبعد صاحبها عن الله، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، بعضها أشد من بعض. ومن البدع مثلا التلفظ بالنية في الوضوء، قل نويت أن أتوضأ لصلاة الضحى أو لصلاة الفجر، أو في الصلاة نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، نويت أن أصلي صلاة الصبح 2 ركعات، بدعة. نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدعة التلفظ، هذا من البدع. والبدعة تكون في الأقوال، تكون في الأفعال، تكون في الأذكار. النوع الثاني بدعة عملية تكون في العمل، مثل الاحتفال، مثل الصلاة ليلة نصف شعبان اعتقد احتفال والاحتفال بها، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد، هذا بدعة عملية، بدعة في العمل. فالبدعة تكون في الاعتقاد وأن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وتكون في العمل كان يعمل شيئا يخالف الشرع من قول أو فعل، يحتفل بالمولد، يتلفظ بالنية، هذا بدعة قولية. احتفال بالمولد بدعة عملية، وإذا اعتقد أنه مشروع صار بدعة اعتقادية أيضا. ولهذا قال المؤلف: والنوع الثاني بدعة عملية وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله، يحرم شيء أحله الله ورسوله فيكون مبتدع في دين الله. قال المؤلف: فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، لكونه عمل عبادة ما شرع الله ورسوله أو حرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله يكون مبتدع في دين الله. نعم.
السؤال 18: ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
نعم، هذا السؤال في حق المسلم بعضهم على بعض. الجواب قال المؤلف: إنما المؤمنون إخوة، والأخ ينصح لأخيه، فيتخذ المسلم إخوان المسلمين إخوة له، يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويسعى بحسب مقدوره في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم مع الحق. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه أن يرزقه الله علما نافعا ورزقا حلالا وأولادا صالحين، يحب لإخوانه كذلك المسلمين، فإن لم يحب لهم ذلك فإن إيمانه ضعيف ناقص. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهذا ثابت في الصحيح. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. هذا نفي الإيمان الواجب الكامل، وليس نفي الأصل، لا يكون كافرا إذا لم يحب لأخيه، لا يكون كافرا لكن يكون ضعيف الإيمان. فالمنفي الإيمان الواجب الكامل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا صحيح، أو البخاري في صحيح. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال: فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب نفسك من الخير والصلاح والهدى من خير الدنيا والآخرة، وتكره لهم ما تكره نفسك. كل شيء تحبه لنفسك تحبه لإخوانك المؤمنين، وكل شيء تكره لنفسك تكره لهم، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم: وعظ الجاهل، إطعام الجائع، النصيحة، إصلاح بين المتخاصمين، تسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماع مع الحق. ومن حق المسلم على أخيه ما جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، وفي لفظ: ولا يسلمه. أخو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات: لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه، جسده يعتدي عليه بغير حق بقتله أو قطع عضو من أعضائه أو جرح جسده أو ترويعه وهز السلاح في وجهه أو سجنه وإيذائه بغير حق، ولا يعتدي على ماله بجحد حقه أو دينه أو أخذ المال ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع، ولا يعتدي على عرضه، يعتدي على أهله أو يعتدي عليه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الهمز أو اللمس، كل هذا من العدوان من الظلم. لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه إلى عدوه، بل ينصره. الحديث: أنصر أخاك ظالما مظلوما. قيل: رسول الله، إن كان مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، لا يظلمه ولا يخذله أيضا، بل لابد من نصره. ولهذا قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحقره أيضا. المؤمن له كرامته وله مكانته. قال: وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، الوالدين لهم حق خاص، وهو البر والإحسان، الله تعالى قرن حق الوالدين بحق، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قال أن تشكر لي ولوالديك وهما السبب في وجودك، حقهما عظيم. ثم الأقارب من الأبناء والبنات، من الأجداد والجدات، الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم، ثم الأعمام والعمات وأبنائهم، الأقرب في الأقرب، كل من قرب عظم حقه. والجيران له حق، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، والجار المسلم غير المسلم له حقان، والجار غير المسلم له حق الجوار، والأصحاب لهم حق عليك، والزملاء في العمل وفي الدراسة، وكذلك المعاملين من لك معاملة معهم، بيع وشراء، ولك تواصل معهم لهم حق عليك، فأدي كل ذي حق حقه. نعم.
السؤال التاسع عشر: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
نعم، هذا السؤال في الواجب للصحابة رضوان الله عليهم. ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأصحاب جمع صاحب، الصاحب الصحابي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وهذا أولى من التعريف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره لأنه أعمى، لكن لقيه، التعبير بلقي أولى من رأى. أقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، حتى يشمل العميان ويشمل صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم له بعد وفاته فهذا لا يسمى صحابي مخضرم. والصحابة يتفاوتون، منهم من هو طويل الصحبة، منهم من روى الأحاديث الكثيرة، ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون في الفضل. والسابقون الأولون الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية على الصحيح، فمن أسلم قبل فتح صلح الحديبية فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها فهو أقل، فهو في الدرجة الثانية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية في المرتبة الثانية، وهناك المرتبة الثالثة مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة، كأبي سفيان وابنه معاوية ويزيد، يقال لهم مسلمة الفتح. وهناك تفاوت عظيم بين الصحابة، وقيل أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين ولا تحول، لكن هذا قول مرجوح، لأن الذين صلوا إلى القبلتين عدد قليل، القبلة حولت في بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها لم يدل على دليل على فضلها. فالصواب أن السابق الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ولا يستويان يعني من أسلم قبل صلح الحديبية ومن بعدها. والله تعالى سمى صلح الحديبية فتح، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية، فقيل صلى أو فتح هي أو فتح هو؟ قال نعم، سمى الله فتحا، فالفتح فتحان، فتح الأول فتح صلح الحديبية والثاني فتح مكة، ولا يستوي من أسلم قبل. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ولما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سوء تفاهم وسبه خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف من السابقين الأولين، وخالد ما أسلم إلا بعد صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، خاطب خالد، لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة الذي تقدم صحبتهم، إلا خالد من الصحابة، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم، يخاطب خالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه بعدما، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم أيها من له صحبة متأخرة أخرى ما بلغ مد من أنفق من الصحابة الذين هم صحابة أولى. فلو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد، المد من كفين الرجل أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد لسبق عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لماذا؟ من السابق الأولين، وخالد ممن أسلم بعد حديبية. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ لا يلحق الصحابة من بعدهم، مزيد الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، لا كان ولا كن مثلهم. قبل اختارهم الله لصحبة نبيه، فالواجب محبتهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، ونعتقد أن ما شجر وحصل بينهم أو الأخبار التي تروى عنهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، الأخبار التي تروى عن الصحابة في وتنقل فيما شجر بينهم من الخلافات بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل لا تزيد فيه ونقص، وبعضها صحيح، والصحيح في ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، وهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا أصغر، بل واحد منهم قد يخطئ وقد يغلط وقد يرتكب الكبيرة، لكن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، والواحد منهم إذا صدرت من المعصية فهو إما أن يوفقه الله للتوبة أو تمحى عنه بمصائب أصابته أو بحسنات ماحية أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بها. فلا يجوز الكلام في الصحابة ونشر مساويهم، فنشر مساوي الصحابة وسبهم من النفاق والزندقة، ولهذا قال والواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الواجب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة أصحابه، محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسب، من سب الصحابة وخول الصحابة ورماهم بالكفر معناها هذا إذا خول الصحابة معناها إذا كانوا خونة فالصاحب مثل صاحبه، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدح في رب العزة والجلال، من قال أن الصحابة كفار أو أنهم كفروا أو أنهم فسقوا فهذا في قدح، قدح في النبي وقدح بل قدح في الرب عز وجل، كيف يختار لأبيه قوم كفار، وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصاحب قوم كفار، وقدح في الشريعة، من الذي نقل لنا الشريعة؟ نقل لنا كتاب السنة الصحابة، إذا كانوا كفار كيف يوثق في دين نقله كفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من سب الصحابة وكفرهم وقال إنه كفار فهو مكذب لله، هذا كفر ورده، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، قال وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، وقال وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. فمن قال إنه كفار فساق كذب الله، وما كذب الله كفر، وكذلك ما قال إن القرآن غير محفوظ وما بقي إلا الثلثين، ما بقي إلا الثلث أيضا مكذب لله وهذا كفر. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. ولهذا قال العلماء من سب الصحابة ومن سب الشيخين أبي بكر وعمر وكفرهما فقد كفر، روي عن الإمام أحمد أن من سب الشيخين أو كفر الشيخين أبي بكر وعمر فقد كفر. وهل يختار الله النبي صاحبان مدة حياته ورجعه في قبره كافرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من غلا في أهل البيت وعبدهم واستغاث بهم فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الترضي عن الصحابة وعدم ذكر مساوئهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات، ولهم من السبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغ دين الله، هذه الحسنة العظيمة التي اختصهم الله بهم أنهم بها لا يلحقون فيها من بعدهم. ولهذا قال الواجب الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. يختلفون، السبق الأول لهم فضل، ومن بعدهم ومن أسلم بعد صلح الحديبية لهم فضل، ومسلمة الفتح كذلك في المرتبة الثالثة. قال المؤلف والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا بها فيها جميع الأمة كما سبق، وأن دين الله بحبهم وليس فضائلهم دين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في طحاوي وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإحسان الصحابة، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة إلا ما في قلبه مرض وكفر ونفاق، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله أصحابي لا تتخذهم مرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن عقيدة السنة أن دين الله بحبهم ونسي فضائلهم، هذه من عقيدة السنة والجماعة. ونمسك عما شجر بينهم، يعني على الخلافات التي حصل بينهم لا ننشرها ولا تسجل في أشرطة، خلاف الصحابة وقتالهم كما وجد في بعض الناس. قد حذر العلماء وحذر جمع العلم أن تنشر في الخلاف مثل ما صار في أشرطة، فلا بد من إمساك عن الخلاف عما شر بينهم. ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، لأن الله اختارهم من صحبة النبي، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. ولهذا المحدثون الذين كتبوا في الجرح والتعديل في الرواة يذكرون الرواة، يقول هذا عادل هذا ثقة، لكن الصحابة كلهم عدول، خلاص إلى الصحابة فالصحابة كلهم عدول لا يبحث عنهم، كل الصحابة عدول، لكن التابعين من بعدهم يبحث عنهم هل هو ثقة هل هو عدل هل هو ضابط هل هو فالضعيف فالضعفاء يردون ولا تقبل روايتهم ليس بثقة في دينه ولا في ضبطه. أما الصحابة فكلهم عدول مرضيون رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليك. السؤال العشرون ما قولكم في الإمامة؟ الجواب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر.
نعم، هذا السؤال في الإمامة، نصب الإمام وينصب إمام للمسلمين، هو خليفة أو ملك أو رئيس، لا بد للأمة من إمام، ونصب الإمام فرض كفاية، على الأمة أن تنصب إمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت كلها، لأنه إذا لم يجد نفس الإمام صارت المسألة فوضى. فالإمام هو الذي يقيم للناس، يحكم الناس بشرع الله، يقيم الحدود، ولاة الأمور تتعلق بمصالح من إقامة الحدود ونصر المظلوم و إنصاف المظلوم من الظالم وإعطاء الحقوق لأهلها ودفع الظلم والعدوان. فالإمام نصف الإمام فرض كفاية، يجب على الأمة أن تنصب الإمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت. ولا يمكن أن يصلح أمر الناس بدون ولي أمر بدون إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني لا ولا سرعة إذا جهلهم سعدوا. ولهذا قال المؤلف: الواجب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. ما يمكن الناس يعيش الناس فوضى هبل، ما يمكن، ولا تستقيم أحواله أبدا. فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف، يطاع في المعروف في غير معصية. المعاصي لا يطاع فيها حد، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أمر المعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولي الأمر ويؤلب الناس عليه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بمعصية، لا، كل لا أحد يطاع في المعاصي. الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه ولا تقوم بحقوقه، لا تخص المعصية. والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. إذا قال الابن الأب لأبيه: اشتري دخان، هات الدخان، لا يطيعه لأنه معصية. لكن ليس معنى يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن في خصوص المعصية ما يطيعه. كذلك ولي الأمر أو الأمير إذا أمر بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد على الأمير وتعصيه في غير ذلك، لكن في خصوص المعصية. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاءت الحديث. والإمامة تثبت بواحد من أمور: الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد، كما اختار الصحابة أبا بكر، اختاروا وانتخبوه، وفي هذه الحالة اختار من قريش إذا وجد فيهم من يقيم شرع الله، ولهذا حل الأئمة من قريش. قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منه اثنان، وفي ما أقام الدين، ما لم يقيم الدين، فإن لم يجد من يقيم الدين انتخب من غيره. فولاية خلافة أبي بكر ثبت بالاختيار والانتخاب، وخلافة عثمان وخلافة علي أيضا في أكثر أهل الحل والعقد. الثانية تثبت بولاية العهد، فإن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر. الثالثة تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر ثبت له الخلافة، وجب السمع له الطاعة في طاعته، في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، حتى ولو كان عنده بعض المعاصي، لأن الخروج على ولي الأمر ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء وتدخل الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم مفسدة المعصية. معصية تعالج بالنصيحة بالصبر، فإن زالت بالمعصية بالنصيحة فالحمد لله، فقد أدى الناصح ما عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعصية أبدا، بل يجب الصبر والدعاء والنصيحة. ولهذا قال العلماء: إن قيل إن 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لأن 60 سنة بإمام ظالم صحيح عند بعض الظلم، لكن علق الله به مصالح، ولو كان عنده بعض الظلم وبعض المعاصي، لكن تقام به يقيم الحدود وترد الحقوق إلى أهلها ويستتب الأمن. الليلة الواحدة بلا إمام ماذا يحصل فيها من الفساد؟ يحصل فيها إراقة الدماء واختلال الأمن والفواحش وضيع الأموال، والله يعلم. ولهذا يجب نصب الإمام، ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أما المعصية لا يطاع فيها أحد، إلا الوالد يطاع في المعصية، ولا الزوج يطيع الزوجة، ولا العبد يطيع سيده، ولا الأب يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال المؤلف: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. نعم، المعصية. والجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني مع الأئمة يجاهد الناس، يا ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، يعني عاصيا، يجاهد الناس معه ويقيم الناس الحج. الإمام يقيم الجهاد ويقيم الحج ولو كان عاصيا، ويعانون على الخير وينصحون على الشر. ولهذا يقول العلماء: الجهاد ماض مع كل بدر وفاجر، والحج ماض مع الأئمة، يعني ولاة الأمور، أبرارا كانوا وفجار. نعم.
السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
يعني هذا السؤال 21 في الصراط المستقيم وما صفته. أجاب المؤلف رحمه الله قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. هو العلم النافع والعمل الصالح. من اتصف بالعلم النافع والعمل الصالح هو الصراط المستقيم. والعلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة. هذا العلم النافع مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو الذي توفر فيه أصلان أو شرطان: الأصل الأول أن يكون لله، والأصل الثاني أن يكون موافقا لشريعة الله. إذا كان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة هو علم نافع، وإذا كان مأخوذ من غيرهما هو علم ضار فاسد. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله وموافقا لشريعة الله، فإذا لم يكن العمل لله صار شرك، وإذا لم يكن موافقا لشريعة الله صار بدعة. إذن ضابط الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعمل النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، والعمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف بين المؤلف قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات والعمل. الاعتقادات الاعتقادات الصحيحة، كان يعتقد أن الله موصوف له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله فوق العرش مستوى العرش بين المخلوق، هذا اعتقاد صحيح. أما إذا اعتقد نفي الصفات عن الله أو اعتقد أن الله يسمى العرش فهذا اعتقاد فاسد باطل. وكذلك أداء الفرائض والنوافل هذا من العمل الصالح، اجتناب المحرمات من العمل الصالح. وضابطه ضابط القيام بحقوق الله وحقوق عباده، تؤدي حقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم هذا إلا بأمرين: بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس المله. أصل الدين وأساس المله الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. من أدلة الله، والله تعالى بين هذا الأصل في مواضع كثيرة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، متابعة فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويسلم وجهه هو الإخلاص لله، والإحسان هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا في تحقيق الإخلاص، وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو المتابعة، وإذا تخلف متابع حل محله البدع. نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله فأناب إلى الله وحده.
نعم. هذا السؤال الثاني والعشرون سؤال عن الأوصاف التي يتميز بها المؤمن من عن الكافر والجاحد. لا شك أن صفات المؤمن صفات عظيمة، وصفة الكافر والجاحد ضد صفات المؤمن، ضدان لا يلتقيان، شتان ما بين صفات المؤمن وصفات الكافر والجاحد. ولهذا قال المؤلف: الجواب هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن والكافر يتميز الحق والباطل، فالمؤمن على الحق والكافر على الباطل. المؤمن من أهل السعادة والكافر من أهل الشقاوة. ما هو اعتقاد المؤمن؟ قال المؤلف: أعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله، يعني آمن بالله ربا وخالقا وإلها ومعبودا بالحق، والذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته التي وردت في النصوص الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيه عما ينافي ذلك. هذا هو المؤمن، آمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. العباد لا يخترعوا لها أسماء وصفات من عند أنفسهم، الأسماء والصفات توقفية، ما ورد في النصوص من الأسماء لله ما سمى الله به نفسه في الكتاب والسنة نسميه بها، ما وصف به نفسه نصبه على وجه الاعتراف والفهم، وينزه الرب عما ينافي ذلك. وبهذا يمتلئ قلب المؤمن إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. إذا كان على هذا الوصف، آمن بالله بأسمائه وصفاته على وجه الفهم والاعتراف، حينئذ يمتلئ قلبه، لأن يعرف المعاني عن هذه الأسماء وهذه الأوصاف متعلقة وأحكامها. فلهذا يمتلئ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. نعم.
فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله، على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها.
هذه الثمرة، لما آمن بالله حقا بأسمائه وصفاته وامتلأ قلبه الإيمان أثمرت إنابة إلى الله والعبادة، فأناب إلى الله وحده دون ما سواه، وتعبد لله بالعبادة التي شرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا لعقابه، لا يريد بها إلا وجه الله، وهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه.
ويسير الله بين الرجاء والخوف كما قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عن لما ذكر الأنبياء إنهم يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورحمة شاكرا لله بقلبه ولسانه. قلبه يعني معظما لله مقترفا بالنعمة، بلسانه يضيف النعمة ويسمع إلى الله، وجوارحه يستعملها في طاعة الله. شاكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع السعادة، لاهجا بذكره تسبيحه وتقديسه. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. هذه أعظم نعمة عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. نعم.
يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، هذا هو المؤمن، يعني يهزأ بلذات الدنيا المادية، لا تساوي شيئا يعني لذات الدنيا المادية لأنها زائلة منقضية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه. لأن لذة الإنابة هذا نعيم القلب، وأما لذة الدنيا هذه يتمتع بها الجسد الذي يعني يشارك فيه البهائم، البهائم والكفار يشاركون في لذات الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. لكن لذة القلب هذه خاصة بالمؤمن، نعيم القلب وطمأنيته لذة العبادة خاصة بالمؤمن. أما لذات الجسد هذه يشارك فيها الكفار ويشارك فيها البهائم. ولهذا يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا، مع هذا اللذة والنعيم الذي أعطاه الله في قلبه لا ينسى نصيبه، أخذ نصيبا وافرا من لذات الدنيا، تمتع بما أحل الله له، لكن يستعين على طاعة الله، ليس كالبهائم، ليس عند عقل ولا فهم، وليس كالكافر الذي يركن إلى الدنيا ويطمئن إليها ولا يتجاوزها إلى غيرها. المؤمن يتمتع بما أحل الله له مستعينا به على طاعة الله. ولهذا قال ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وقال وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذته، احتسب رجاء ثواب الله، تمت اللذة لذته واستراح قلبه واطمأن ولم يحسن إذا جاءت الأمور على خلاف ما يحب، لأنه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن ومنقضية وليس الدار قرار، ولكنها دار ممر ومعبر. قال فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا. نعم.
أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
نعم، هذا أوصف الجاحد الغافل الكافر، لأن هذا السؤال في الفرق بين أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر الجاحد، سبقت أوصاف المؤمن وهذه أوصاف الكافر الجاحد الغافل. الكافر الجاحد من أوصافه جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده، فلم يعبأ بذلك كله وأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأراضي، فأنكر وجود الله. وهؤلاء من شواذ المجموعة البشرية كالدهريين وكالماديين وكالذي يقول بالطبيعة والذي يقول بالصدفة، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بأن كان خالق فرعون. قال لموسى: وما رب العالمين؟ قد كان مستيقنا به في الباطن، قال فلو جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وأما سائر المجموعة البشرية فإنهم أقروا بوجود الله، وإن أشركوا في العبادة وإن أشرك بعضهم في العبادة، لكن الجاحد الذي جحد الرب تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعة. قال: الطبيعة هي التي أوجدت في الأشياء. ما هي الطبيعة؟ ذات الأشياء، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، نسأل الله العافية. قال: الطبيعة هي أو الدهر، الدهرية يقولون ما يهلكون إلا الدهر، لا رب ولا معد، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا حساب. هؤلاء الدهريون، ومنهم الشيعيون الملاحدة، يقول لا إله والحياة مادة، فهؤلاء ملاحدة انقطعوا عن الله اعترافا وتعبدا وتعلقوا بالطبيعة وبالدهر، فعبدوا الطبيعة من غير الله، وصار قلب هذا الكافر شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية. يعني شابه البهائم السائمة من جهة أنه ليس له همة إلا بطنه وفرجه، وإلا فالبهائم السائمة أحسن منه، لأنها ليس عندها عقل، وفطرت على إثبات الخالق، فهي ترفع رأسها إلى السماء إذا أصابها ضيم. وهذا الكافر أنكر وجود الله ولم يعبد الله، فالبهائم أحسن حال منه، لكن شبيههم بالبهائم من جهة التعلق بالمأكل والمشرب، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقلبه غير مطمئن، عنده قلق، لأنه خائف من فوات محبوباته، لأنه لا يرجو شيئا وراء الدنيا، نهايته الدنيا، لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار ولا بلقاء الله. قلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه إيمان يسهل عليه المصائب، ما عنده إيمان ويخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان له لذة، وحرم حلاوة التقرب إلى الله، وحرم ثمرة الإيمان العاجلة والآجلة، فلا يرجو ثوابا، لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا بالجنة ولا، ولا يخشى عقابا، لأنه لا يؤمن بالنار، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية، مثل الكفار الآن والدول الغربية كلها لا يتجاوزون الأمور المادية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات على دينه. نعم.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية.
نعم، هذه من أوصاف المؤمن، التواضع، يقول عنده تواضع للحق، يقبل الحق ولا يرده، ويتواضع للخلق فلا يتكبر عليهم، فلا يرد الحق ولا يغبط الناس حقوقهم، والكبر بطر الحق وغبط الناس، رد الحق واحتقار الناس، فالمؤمن متواضع للحق والخلق، وينصح لعباد الله بالقول وبالفعل وبالنية. نعم.
والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد.
هذا وصف الجاحد، عكس وصف المؤمن. المؤمن متواضع والجاحد متكبر. المؤمن متواضع للحق والخلق، والكافر والجاحد متواضع متكبر على الحق وعلى الخلق، معجب بنفسه ولا يدين بالنصيحة لأحد، لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه.
هذا وصف المؤمن، وصف سلامة القلب، قلبه سليم من الغش والغل والحقد، يحب المسلمين الخير الذي يحبه نفسه، ويكره لهم ما يكره نفسه، ويسعى في مصالحهم لما عنده من الإيمان، يعني يرجو ثواب الله، يتحمل أذى الخلق، يصبر احتساب لوجه الله، ولا يظلم أحد لا في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه.
نعم.
والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيب.
نعم، هذا سؤال نكمل.
نعم. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم.
نعم، هذا وصف الجاحد. الجاحد قلبه يغلي بالغل والحسد، لأنه لا إيمان عنده ولا يرجو ما عند الله، ولا يريد لأحد خيرا، لا يريد إلا نفسه لما عنده من الأنانية، لا يريد خيرا لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له غرض دنيوي. ولذلك تجدون يقولون المصالح، مثلا الدول الغربية والكفار مصالح، يحبه اليوم ويبغضه غدا على حسب المصالح الدنيوية، إن وافق في مصالح الدنيوية حبه، وإن خالف عاده. تجده اليوم عدو وغدا صديق، وبالعكس، وهذا واضح الآن في علاقات بعض الدول الكافرة وغيرها، وبعض الأشخاص في مصالح دنيوية بعد المصالح الدنيوية. أما المؤمن فلا، يحب لله ويبغض لله. والجاحد لا يبالي بظلم الخلق، إذا قدر يظلم ولا يتحمل المصائب، لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء، وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد،
نعم، هذا وصف المؤمن، صدوق اللسان، كما صدوق القلب وصدوق اللسان، وحسن المعاملة، يصف بالحلم والوقار والسكينة وعدم العجلة والطيش، يتصف بالرحمة، يتصف بالصبر، فلا يحمس نفسه عن الجزع، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما يغضب الله، وصفه الوفاء، سهولة الجانب ولين العريكة، هين لين سهل. نعم.
والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
نعم، بضد المؤمن. إذا كان المؤمن وصف الحلم والوقار، والجاحد وصف الطيش والقسوة والغلظة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الإخلاص، شراسة الأخلاق، لأنه لا إيمان عنده ولا صبر ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. نعم.
المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب.
نعم، هذا من أصف المؤمن، أنه لا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن أن يبذله ويتذلل لغير ربه، لأنه لا له كرامة، فلا يبذل، فلا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن بذله لغير الله لإيمانه وتقواه. وصف العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة بحسب الاستطاعة، والناس يتفاوتون فيها، المؤمنون على كل لهم من الصفات ما كتب الله له، والمؤمن لا يختار إلا الطيب. نعم.
أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه،
وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم.
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وصف الجاحد، تجدهما ضدان. الجاحد تعلق قلبه بالمخلوقين، والمؤمن يعلق قلبه بالله، يرجو الله ويخافه، والجاحد يتعلق بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم. الجاحد ليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في الأغراض السفلية في أمور الدنيا، ليس عنده مروءة ولا إنسان، لا يبالي بالطيب ولا بالكسب الطيب. المؤمن يجمع بين السعي في فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل ويطلب العون من الله، والجاحد ليس عنده توكل لأنه ليس بمؤمن، والمؤمن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. الجاحد ليس له نظر إلا إلى نفسه، ولهذا تولى الله ما تولى وخذله، فإن قدر شيء من ذلك كان هذا استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته، ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجد ضدان. المؤمن يتلقى النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله فيما ينفعه ويعود له بالخير، وغير المؤمن يتلقى النعم بالأشر والبطر ويستعملها في معاصي الله، ويشتغل بالنعمة عن طاعة الله، بل يستعملها في المعاصي، ويشتغل عن الشكر ويصرفها في أغراضه السفلية والدنيوية، ومع ذلك سريعة منقضية زائلة. والمؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب والتحمل وحبس النفس على الجزع ولسان التشكي والجواب عما يغضب الله، ويرتقب الأجر والثواب عند الله، والطمع في زوال هذه المصيبة، فيعوضه الله من الخير والثواب أعظم مما فاته من المحبوب وأعظم مما حصل له من المكروه. أما الجاحد فإنه يتلقى المصائب بالهلع والجزع والتسخط، وتزداد المصيبة ويزداد الألم والحسرة، يجتمع عليه ألم القلب مع ألم الجوارح، لأنه عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، ولهذا تشتد حسرته ويعظم حزنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين.
نعم، هذه أوصاف المؤمن، يدين لله بالإيمان بجميع الرسل ويعظم الرسل ويحبهم ويقدم محبتهم على محبة الخلق كلهم، لأن محبتهم من محبة الله، محبة الرسل والأنبياء والصالحين من محبة الله، ويعترف أن الخير الذي نالته البشرية إنما جاء عن طريقهم وعلى أيديهم وبإرشادهم، لأن الله بعثهم لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، وكل شر وضرر حصلت للناس بسبب مخالفة الرسل. وأعظم الخلق إحسانا إلى خلق الرسل، هم أعظم الناس إحسانا، أنقذوا الناس من الظلمات إلى النور، الله تعالى أرسلهم لإنقاذ الناس، وأعظمهم إحسانا أعظم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملاحدة فهم على ضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويعظمون الكفرة ويحترمون أقوالهم ويهزؤون بالرسل، تشابهت قلوبهم كسابقيهم، وهذا أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم وصفاتهم، نزلوا إلى الحضيض بسبب البعد عن الله ولم ينتفعوا بعقولهم. نعم،
المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.
نعم، المؤلف يقارن بين صفات المؤمن وصفات الجاحد. قال المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس، الملحد يبغض الصحابة ويبغض أئمة الحق ويبغض أئمة الهدى، وهذا دليل على كفره ومرضه في قلبه. ولهذا كما سبق الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المؤمن يخلص عمله لله فهو يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس عنده إخلاص، لا يعمل لله ولا يحسن إلى عباد الله، لأنه ليس له همة إلا الأمور الدنيوية والمادية. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله من عليه بالعلم النافع ومن عليه بالعمل الصالح، فهو مقبل على الله، يلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه وتلاوة كتابه، ويحسن إلى الخلق، يرجو ما عند الله، وصدره سليم من الحقد والغل والحسد ومن الأوصاف الذميمة. والجاحد ضد ذلك، تجده منقبض، ليس صدره ليس منشرح، ليس عنده علم نافع ولا عمل صالح، وليس عنده إقبال على الله، ولا يلهج بذكره، بل يلهج بالغناء، إذا صار عنده فراغ ما لا تجد على لسانه ذكر ولا تسبيح ولا تلاوة كتاب، لا تجد إلا الكلام السيء والسباب والشتام وسماع الغناء والموسيقى والمزمار، لأنه فقد الأسباب الموجبة لشرح الصدر، وصار قلبه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله السلامة من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأقوال السيئة، ونسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يشرح صدرنا لطاعته، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.